بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول جل وعلا في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تكلمنا عن هذه الآية ومبتدأ الحديث اليوم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى له أحوال، على القول الصحيح والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما جمهور أهل العلم أنه له أحوال. الحال الأولى أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، هذا كافر، يعني يكفر الكفر الأكبر في أحوال. الحال الأول أن يعتقد أي الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم ما أنزل الله، أو أنه مساوي من الحالة الثانية، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. هذه ثلاثة أحوال، في هذه الثلاثة يكفر الكفر الأكبر. وأما إذا اعتقد أن حكم الله أفضل وأنه عاص بحكمه بغير ما أنزل الله، فإن الصواب أنه أن كفره كفر أصغر وليس الكفر الأكبر، لأننا لو قلنا إنه كافر خذ بظاهر الآية وقلنا كافر الكفر الأكبر لا ورد علينا إيراد لا نستطيع دفعه، وهو أن يعني يكون كل من حكم بين اثنين بغير ما أنزل الله فقد كفر، كما لو حكم الرجل بين زوجتيه بغير ما أنزل الله ظلم، فحكم وظلم بين زوجتيه نقول أنه يكفر لأنه حكم غير ما أنزل الله، لأن الظلم لم ينزله الله. كذلك لو ظلم أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا فضل أحد الأولاد على الآخر حكم به غير ما أنزل الله إذن يكفر، وهذا لا يقبل به أحد. أجمع العلماء على أن من حاف أو ظلم في حكم معين بين أهله وأولاده أو بين اثنين أنه لا يكفر، هذا إجماع. إذن لا بد أن تفسر الآية بهذا التفسير، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كفر دون كفر. وذكر ابن تيمية رحمه الله نقله عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وسأل الإمام أحمد عن هذا فقال: هو الكفر لا ينقل عن الإيمان، كفر لا ينقل عن الإيمان، يعني أنه كفر دون كفر. إذن لا بد من هذا، وإلا لكفرنا كل من حكم بين اثنين في صغيرة أو كبيرة، ولا فرق بين أن يحكم مرة أو يحكم 100 مرة أو 1000 مرة، لا فرق، لأن المعصية لا تكون كفرا بكثرة فعلها. الزنا مثلا من كبائر، لو زنا مرة أو 100 مرة أو 1000 مرة لا يكفر. كذلك القتل، لو قتل أهل الأرض كلهم لم يكفر، فإذا لم يستحل. فالمعصية لا تكون كفرا بكثرة فعلها وتكرارها. كذلك من حكم غير ما أنزل الله بهذه القوانين الوضعية في كل شيء فلا نقول أنه كافر، لأنه حكم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة حكم غير ما أنزل الله، نقول وكرر المعصية، حكم هنا وهناك وفي هذا وفي ذاك، فهو يكرر المعصية مرارا. لكن لو قال إن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في القوانين الوضعية وينحون الشريعة، أليس هذا دليلا على أنهم يعتقدون أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله؟ وإلا لماذا ينحونه؟ فرق بين من يظلم في مسألة أو في أمر معين وبين من يتخذ القوانين حكما عاما للدولة، حكما عاما، إلا في أشياء قليلة يستثنون الأحوال الشخصية، الطلاق والنكاح وما شابه ذلك، لكنه في الغالب يحكم بالقانون. أليس هذا دليل على الكفر؟ لو قال قائل إننا نكفره لأن استبداله لحكم الله بهذه القوانين طبقه في على كل جميع المجتمع في كل شيء إلا ما ندر، هذا دليل على أنه يرى أنه أحسن من حكم الله، هذا إرادة قوي. فهل نقول نعم أنه يدل على أنه اعتقد أنه أفضل وعلى هذا نكفره كما يحصل من كثير من الجماعات أو بعض الجماعات الذين يكفرون حكام المسلمين ثم يتدرج إلى تكفير من؟ تكفير المجتمع بأسره بعلمائه بدعاته بقضاته بجميع طوائفه بحجة ماذا؟ من لم يكفر الكافر فهو مثله، ولكن يقول هذا يعمل مع هذا الحاكم موظف عنده فهو قد رضي به وتعاون معه إذن هو كافر فيحل دمه، هذا باب شر عظيم. ثم جماعات التكفير حصل بهذا شر عظيم وخروج على حكام المسلمين وعلى عموم المسلمين، وحصل بذلك فتن عظيمة وراق الدماء وزعزعة للأمن حتى طمع الكفار بالمسلمين بسبب هذه الاختلافات والفتن التي تعصف بهم. فهؤلاء ضررهم على المسلمين ضرر عظيم، وهم تركوا الكفار وصاروا يطعنون ويقتلون المسلمين، ففيهم شبه بالخوارج الذين تركوا قتال اليهود والنصارى والمشركين وصاروا يقاتلون المسلمين بحجة أنهم كفروا بمجرد الذنوب والمعاصي. هؤلاء يختلفون عن الخوارج، ليسوا كالخوارج يكفرون بالكبيرة، لا فرق، الخوارج يكفرون بالكبيرة، الزاني عندهم كافر، شارب الخمر عندهم كافر وهكذا. أما هؤلاء جماعات التكفير لا يكفرون بمجرد الكبيرة، الزاني عندهم ليس بكافر والسارق ليس بكافر، شارب الخمر ليس بكافر، وإنما يكفرون بهذه الشبه، وهذا طبق القانون ونحى الشريعة، ما فعله إلا أنه يعتقد أنه أحسن من حكم الله إذن هو كافر، وكذلك يوالي الكفار ويتعاون معهم إذن هو كافر. ثم يتدرجون كما سمعنا لتكفير المجتمع بأسره بحجة أنهم لم يكفروا هذا الحاكم الكافر بعلمائه بدعاته بقضاته بأئمته بجميع طوائفه، وإذا كفروهم استحلوا دماءهم وهم أعلم، لأنه خلاص الآن يرون أن هذا جهاد فيقتلون من يشاء عن طريق الاغتيالات والتفجيرات، ويرون أن هذا جهاد أنهم يقاتلون المشركين يقاتلون كفارا يتقربون إلى الله بسفك دمائهم وبترويعهم وانتهاب أموالهم لأنهم كفروهم وجعلوا قتلهم جهادا في سبيل الله. هذه فتنة عظيمة، شبهة كبيرة. فنقول ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ وهي أن الحاكم حينما استبدل القانون هذا دليل على أنه يراه أفضل من الشريعة. الجواب نقول هذا الاستبدال هذا فعل ظاهر، والتكفير مربوط بإيش؟ بالفعل الظاهر ولا بالفعل الباطن؟ بالفعل الباطن، والفعل الباطن وهو ما يقوم في قلبه أن هذا الحكم أحسن من حكم الله، هذا أمر خفي ولا تعلق به الأحكام. والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعرف بعضهم، يعرف بعضهم في لحن القول، يعرفهم بأمرات بأشياء بقرآن ينزل ويفضحهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة ماذا؟ المسلمين، لم يقتل أحدا منهم ولم يمنعهم من حقوقهم من الفيء وغير إذا جاهدوا مع المسلمين ولا في الظاهر، فيعاملهم عليه الصلاة والسلام معاملة المسلمين ويصلي على من يموت منهم كما صلى على عبد الله بن أبي رأس النفاق حتى نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، فلم يمتنع من الصلاة عليهم بعد موتهم ولم يمنعهم حقوقهم حال الحياة، عصم دماءهم وأموالهم ويعطيهم حقهم نصيبهم من الفيء ولم يكفرهم عليه الصلاة والسلام ولم يأذن بقتلهم بل عاملهم معاملة المسلمين، مع أنه قد يعرف أعيان بعضهم ولكنه لم يؤمر بمعاملة معاملة الكفار ما دام أنهم يظهرون الإسلام، ما دام أنهم يظهرون الإسلام. إذا نقول من أظهر الإسلام وجب إيش؟ قبول ما أظهر، يعامل معاملة المسلمين، يعامل معاملة المسلمين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي لفظ إلا بحق الإسلام. إذا الآن يعاملوا معاملة المسلمين، إذا ترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إذا أظهر شيئا من الكفر استتاب فإن تاب وإلا قتل. إذن يعامل معاملة المرتد إذا أظهر كفره، أما إذا أبطنه فإنه يعامل معاملة المسلمين ويوكل أمره إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. إذن نقول هذا الذي يحكم القانون، هذا الفعل الظاهر ليس كفرا، إذا قلنا أنه ليس، اتفقنا على هذا، فعل الظاهر ليس كفرا، الكفر فيما قام في قلبه وهو تفضيل القانون على الشريعة، هذا لا سبيل إلى العلم به لأنه أمر خفي، وكونه يستبدل الشريعة بالقانون يقول الله أعلم، قد يكون سبب ذلك اعتقاده أنه أفضل، وقد يكون الخوف من الكفار ومداهنة الكفار أو المصالح من أجل أن يحصل على مصالح وعون وإعانات مالية من الكفار، فهناك أسباب كثيرة ولا نستطيع أن نجزم بأن تحكيمه لهذه القوانين رضا بها وتفضيلا لها على شرع الله تبارك وتعالى ما دام أنه يظهر الإسلام. لأن نقول لا يجوز تكفيرهم لأن هذا ليس أمرا ظاهرا ولما يترتب عليه من الشر العظيم، وهذا يفتح باب شر وليس فيه فائدة، فيه زعزعة للأمن، فيه انتهاك للأعراض، فيه سفك للدماء، نهب للأموال، وضياع للأمن، وضعف للمسلمين حتى يطمع فيهم عدوهم، ليس فيه مصلحة. حتى لو شاكنا في كفر هذا الحاكم أو حتى لو علمنا كفره وليس عندنا القدرة على إزالته واستبداله بحاكم صالح فلا يجوز الخروج عليه، لأنه لا واجب مع العجز. فإذا لم يستطع المجتمع والمسلمون أن يعزلوا هذا الحاكم أو أن يقتلوه حتى لو ظهر كفره فلا يجوز الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الشر العظيم سفك الدماء وحصول مفسدة أعظم من بقاء هذا الحاكم الكافر. أن إذا ضاع الأمن حصل شر عظيم وانفتح الباب لأهل الشر والفساد في القتل وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتضيع مقومات الحياة الأساسية وضرورات الخمس: حفظ المال والدين والعرض والعقل والنفس، فهذه تضيع إلى ضاع الأمن وانتشرت الفوضى والفتن، نسأل الله العفو والعافية. إذا نقول خلاصة القول هنا أن الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا في كم حالة؟ في ثلاثة، هذه مشهورة بعض العلماء يزيد عليها، لكن هذه التقسيم مشهور: الحالة الأولى إذا اعتقد أنه أفضل، والثانية أو مساوي، أو يجوز الحكم غير ما أنزل الله. منهم من يزيد يقول أو يحكم غير ما الله من غير ما أنزل الله ويقول هذا حكم الله، هذا تبديل لدين الله تبارك وتعالى، يحكم بحكم ليس هو حكم الله ويقول هو حكم الله، مثل ما فعل اليهود حينما بدلوا حكم الرجم جعلوه جلدا وتسويدا ويزعمون أنه حكم الله، هذا كفر لأنه أنكر حكم الله جل وعلا وادعى أن هذا هو حكم الله، هذا زيادة في الكفر، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يحلون المحرم ويحرمون الصفر ويقولون هذا هو المحرم، هذا هو الذي حرمه الله، هذا تبديل، تبديل لدين الله، وهذا زيادة الكفر، لأنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، عكس القضية وافترى على الله الكذب، قال هذا هو دين الله، هذا حكم الله، كذب على الله. إذن في عدة محاذير، وهذا زيادة في الكفر، فهو أعظم كفرا ممن أنكر حكم الله ولم يستبدل، أنكره وسكت، هذا أنكر وبدل، ليس هذا حكم الله إنما هو هذا، هذا أعظم من الأول. إذن هذا أيضا من صور الكفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصي وأن حكم الله خير وأفضل، ولكنه حكم لسبب الأسباب ويعترف أنه مذنب عاصي، فإن هذا لا يكون كافرا، يكون كافرا كفرا أصغر، وظالما لأنه حافى مع أحد الخصمين، ظلم، لأن حكم الله العدل وما عداه ظلم، وظالم وفاسق لأنه خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. إذن ثلاث الآيات وصف لموصوف واحد، ومن حكم بغير الله فهو كافر، أي الكفر والتغطية، فستر حق الله ولكنه ليس الأكبر، كافر وظالم لأنه مال مع أحد الخصمين على خصمه، ظالم وفاسق، أي خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. إذا صرح كفر، من صرح أن القوانين الوضعية أفضل كفر، هذا أظهر ما في نفسه فهو يكفر، إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا هو البواح، أعلنه، قال هذه الأحكام الوضعية أحسن، والشريعة من يقول لا تناسب هذا العصر، كما يقول بعض المنافقين وبعض الزنادقة، والشريعة لا تناسب العصر الحديث، هذه العصور القديمة، أما الآن الحياة تغيرت، الشريعة لا تناسب، هذا كفر، تصريح بالكفر. أقر، كيف أقر؟ ما معنى أقر؟ يعني قال إنه أفضل، إذا أقر كفر ولو لم يحكم، إذا أقره قال هذا أفضل حكم الله أو مثل حكم الله أو يجوز الحكم به، كفر وإن لم يحكم، كفر وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله، يعني هذا الآن إنكار لحكم الله فهو يكفر بإنكاره سواء حكم أم لم يحكم. ومن إيش؟ يمكن أقر فعله ولم يحكم به، مثل قاضي أشار على قاضي، سأل قاضي قال أحكم بهذا جاني ولد عمي وجاني واحد ما أعرفه وبينهم خصومة على أرض، هل أحكم لابن عمي على ذاك؟ قال أحكم له، ما قال فأحكم له، يمكن هذا أقره يعني أيده أن يحكم، ليس الإقرار له الرضا يعني إقرار الشرعي أنه أقره أنه هو المشروع، فأقره يعني وافق على أن يقع، ومن الحاكم يقر القاضي يقول له أحكم بالقانون، أقره يعني رضي له أن يحكم بالقانون، لكنه لا 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 يلزم ذلك أنه يعتقد أنه أفضل، أفضل حكم الله. ما قال جل وعلا وكتبنا عليهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى بني إسرائيل، لأن الآيات فيهم، كتبنا عليهم فيها، الضمير يعود إلى التوراة، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. أين الدية؟ ذكر الله تعالى القصاص والعفو، أين الدية؟ لم تذكر الدية. وذكر العلماء أن بني إسرائيل لم تكن فيهم الدية، إنما كان فيهم إما القصاص أو العفو، والدية لم تشرع في حقهم، والله تعالى لم يذكر، أخبرنا عما كتب عليه في التوراة ولم يذكر ولم يذكر الدية، فهذا الذي شرع لهم، إما أن يقتص وإما أن يعفو، ولكن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة فشرع لهم الدية التي ترغبهم في العفو. فالإنسان المجني عليه إذا رأى أنه ليس هناك دية، إما قصاص أو عفو، هذا يحمله في الغالب على إيش؟ على القصاص. لكن لو وجدت الدية فربما تنازل رغبة في المال، قد يكون فقيرا محتاجا للمال والمال كثير، اليد فيها نصف الدية والعين فيها نصف الدية وما شابه ذلك كالأذن نحو ذلك، فإذا جاء 50 بعيرا ربما أنه يشجعه على العفو. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة شريعة سمحة وفيها اليسر بحمد الله تبارك وتعالى، فالدية مرغبة، الله تعالى يحب العفو فشجع المجني عليه ورغبه في العفو فأعطاه الدية من التشجيع له على العفو. ولا شك أن نزول المجني عليه أو وليه من القصاص إلى الدية خير كثير للجاني، بدلا أن تقلع عينه يعطي 50 بعيرا، لا شك أن هذا رحمة بالجاني، فرق هائل بين العين تقلع الألم فقط البصر بالعين هذه وبين 50 من الإبل يراها ولا شيء، والمجني عليه ينتفع ب50 بعيرا وتطيب نفسه. فالدية رحمة من الله تبارك وتعالى، فبني إسرائيل ليس فيهم إلا القصاص أو العفو مجانا، والدية لم تشرع في حقهم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا فيه دليل، وهذا المذكور والمشروع لبني إسرائيل هو مشروع لنا، لأن الله تبارك وتعالى ذكره مقرا له، وكل ما جاء في شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا خلافه فهو شرع لنا، إن الله تعالى ذكره وأقره. وقال الحسن: لم يجعل الله تعالى دماء بني إسرائيل خيرا من دمائنا، فإن الله تبارك وتعالى كتب عليهم فيها أن النفس بالنفس حفظا وصيانة لدمائهم، فدماء هذه الأمة من باب أولى. فلا شك أن هذه الآية كما هي في بني إسرائيل هي أيضا في هذه الأمة، وفيها دليل على قتل الرجل بالمرأة، قتل الرجل بالمرأة، إذا قتل الرجل امرأة عمدا فإنه يقتل بها ولو كانت دية المرأة على النصف من دية الرجل، الدية شيء والعفو شيء آخر. والصواب أنه يقتل بها ولا يدفع لأوليائه نصف الدية، هذا فيه قول أن الرجل إذا قتل امرأة يقتل بها ويدفع أولياء المرأة نصف الدية، لأنهم قتلوا رجلا ديته 100 بعير مقابل امرأة ديتها 50 بعيرا، فيقتلون الرجل ويدفعون الفرق 50 بعيرا. هذا يروى أظن عن علي بن أبي طالب، والله أعلم بصحته، لكن القول ضعيف، وجمهور الصحابة العلم على أنه لا يدفعون شيئا، النفس بالنفس عام، سواء كان ذكرا أنثى صغيرا أو كبيرا، سواء كان شريفا أو وضيعا لا فرق، إلا ما يتعلق بالحر والعبد، فالجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد، لأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها ضعف، ولكن بمجموع طرقها تكون حسنة وحجة. وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يقتلا الحر بالعبد، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه الخمسة من حديث الحسن عن سمرة فهو ضعيف، لأن الحسن رحمه الله مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن فلا حجة فيه. والدليل على ضعف هذا الحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، يعني من جدع أنف عبده جدعنا أنفه، والعلماء مجمعون على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، فهذا يدل على إيش؟ على ضعف الحديث، أنه لا يمكن يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع العلماء على خلافه، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فلو أجمعوا على خلاف حديث صحيح معناه أنهم أجمعوا على خطأ، والأمة معصومة عن الإجماع على الخطأ، معصومة من الإجماع على الخطأ. قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فدليل على أن سبيل المؤمنين أنه سبيل هدى إذا اجتمع عليه المؤمنون، ومن خرج عنه فهو على ضلال. وعن المسألة معروفة. ما هي شروط القصاص؟ يعني هل كل قتل أو يعني عدوان على النفس أو ما دون النفس فيه قصاص أم لابد من شروط؟ لابد من شروط ذكرها الفقهاء وهي مستنبطة من النصوص. ذكروا أربعة شروط للقصاص، أربعة شروط لوجوب القصاص. الشرط الأول في الجاني، وهو التكليف، أن يكون الجاني مكلفا، فإذا كان صغيرا أو مجنونا فإنه لا قصاص. عمد الصبي خطأ، لو أن صبيا قتل عمدا كما لو قتل المكلف خطأ، عمد الصبي خطأ، يصير فيه الدية وفيه كفارة وليس فيه قصاص. إن الشرط الأول في القاتل أن يكون مكلفا. الشرط الثاني في المقتول أن يكون معصوم الدم. فلو قتل زانيا محصنا قد ثبت زناه فإنه لا قصاص، لأن هذا الزاني الآن سيرجم فلم يقتل نفسا معصومة. أو قتل مثلا قتل حربيا، حربي مهدر الدم، أو قتل من حكم عليه بالقصاص بالقتل قصاصا وقبل التنفيذ قتله شخص، يعذر لافتياته على الإمام، لأنه لا يجوز أحد يقتله الذي يتولى قتله الإمام، لكنه لا يقتل لأنه قتل شخصا مهدر الدم، فلا مكافأة بين القاتل والمقتول، لأن يكون المقتول معصوم الدم. الشرط الثالث المكافأة، المكافأة بين القاتل والمقتول. المكافأة في أمرين، في الإسلام والحرية، فلا يقتل المسلم بكافر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وأن لا يقتل مسلم بكافر سواء كان من أهل الذمة أو معاهدا أو أيا كان. أما الحربي فأمر واضح، الحربي مهدر الدم وقتل وجهاد في سبيل الله، لكن لا يجوز قتل المستأمن ولا المعاهد ولا الذمي، هؤلاء بينه وبين المسلمين عهد، فمن قتل واحدا منهم فهو آثم ومتوعد بوعيد شديد، ولكنه لا يقتل به، يعذر لعدوانه على الأنفس المعصومة ولكنه لا يقتل لعدم المكافأة. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يكون المقتول من أولاد القاتل أو من ذرية القاتل، سواء كان من أولاده أو أولاد أولاده، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده، رواه الترمذي سنده لا بأس به. وعمر رضي الله عنه لم يقتل رجلا قتل ولده، حذفه بعصا فقتله، فقال عمر رضي الله عنه: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك به. لأن هذه أربعة شروط تشترط في إقامة القصاص. أما التنفيذ الاستيفاء، تنفيذ القصاص، هذا له شروط أخرى غير شروط وجوب القصاص. وجوب القصاص شيء، والتنفيذ إذا وجب القصاص فإنه لا ينفذ إلا بشروط. الشرط الأول أن تكليف أولياء الدم أن يكونوا مكلفين، فإذا كان فيهم صغير فإنه ينتظر حتى يكبر، وقد فعله معاوية رضي الله عنه، انتظر وقتل الشخص عمدا فانتظر ولده، حبس الجاني حتى بلغ ولد المقتول. تكليف أولياء الدم. أما المجنون فأمره مشكل، لأن الجنون قد يطول، يكون جنونا مطبقا ولا يرجى أن يفيق، فإذا كان الجنون مطبقا ولا يرجى زواله فإنه يرجع إلى بقية الأولياء، يرجع إلى بقية الأولياء ويترك هذا المجنون لأنه لا سبيل إلى انتظاره. لكن إذا كان الجنون متقطعا فإنه ينتظر حتى يفيق. فالشرط الثاني اجتماع واتفاق أولياء الدم على القصاص، فإذا عفى واحد مهما كان، من هو أولياء الدم أولا؟ من هو أولياء الدم؟ الورثة. فإذا عفى واحد ولو لم يرث إلا أقل شيء مهما ورث ولو جزءا يسيرا من الدم وعفى، فإنه يسقط القصاص لأن القتل لا يتبعض. وهذا الآن عفى عن جزء ولو 1/100 من دم القاتل، فإنه لا سبيل إلى قتله إلا هذا الجزء، فيسري على الجميع. وأما الدية فإنها تتبعض، من عفى سقط حقه ونصيبه من الدية، ومن لم يعفو أخذ نصيبه على حسب إرثه، هل يرث النصف أو يرث الربع أو أي نسبة، يأخذ نصيبه من الدية لأن الدية تتبعض، فمن عفى أسقط نصيبه من الدية ومن لم يعفو أخذ نصيبه. الشرط الثالث الأمن من الحيف، الأمن من الحيف. إذا كان في النفس فإنها لا تقتل الحامل، لأنها لو قتلت لتعدى القتل إلى ما في بطنها، فيكون قد قتل أو قتل القاتل نفسين، الأم وما في بطنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الغامدية التي اعترفت بالزنا، قال اذهبي حتى تضعيه، ثم جاءت به فقال اذهبي حتى تفطميه. فأنا أيضا لو قتلت بعد الولادة مباشرة قد يموت الصبي إذا لم يوجد من يرضعه، إذا احتاج إلى الرضاع فإنها تترك حتى ترضعه، وإذا استغنى بمرضعة أو بحليب صناعي فإنها تقتل، يقام القصاص لأن الصبي الآن لا ضرر عليه في القصاص. هناك 3 شروط في استيفاء القصاص، هذا في النفس. وفي الأطراف يزاد بعض الشروط في إقامة القصاص في الأطراف المماثلة في الاسم والموضع. الأمن من الحيف هذا نفس الشيء، الأمن من الحيف يعني إذا مثلا طعن في البطن هذه ما يمكن إقامة القصاص لأنه قد يطعن فيموت، طعنه الجاني في بطنه شق بطنه ولم يمت المجني عليه، لو طعنه الجاني ربما مات، الطعنة لا تنضبط قد تتعدى ويموت، فلا قصاص إذا لم يؤمن الحيف. هذا نفس الشرط الأول في النفس. يزيد القصاص فيما دون النفس شروطا، الشرط الأول المماثلة في الاسم والموضع، الاسم والموضع والصحة والعيب، الاسم والموضع لا بد تكون العين بالعين، اليمنى باليمنى، اليد باليد، الرجل بالرجل، اليمنى باليمنى، اليسرى باليسرى، الصحيحة بالصحيحة، والمعيبة بالمعيبة. فمثلا لو أن سليما قطع يدا شلاء، فهل للمجني عليه صاحب اليد الشلاء أن يقطع يد الجاني الصحيحة؟ الجواب لا، لأن الصحيحة أفضل وأعلى من اليد الشلاء فلا يمكن. العكس له ذلك، لأنه يعني أخذ دون حقه فهو مخير إن قطع، إن كان بالعكس يعني اللي قطعت يده صحيح والجاني يده شلاء، المدينة أي خير، إن شاء قطع الشلاء وانتهى الأمر، وإن شاء أخذ الدية، فهو مخير بين الدية وبين القصاص. هذه فيما أذكر من شروط وجوب القصاص واستيفاء القصاص. إذن هذا الحكم مقيد بهذه الشروط وهي مأخوذة من النصوص. إذن كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس أنه يقتل الشريف بالوضيع، الذكر بالأنثى، الصغير بالكبير، العالم بالجاهل، وهكذا لا ينظر إلى اختلاف الصفات. لو أن شخصا عالما كبيرا كريما مهما كان فيه من صفات الكمال قتل طفلا رضيعا فإنه يقتل به النفس بالنفس إلا ما استثني كما سبق. والعين بالعين أيضا على الشروط السابقة المماثلة في الاسم والموضع، فإذا قلع عين شخص فإنه تقلع عينه، العين بالعين. وهل يبنج الماء الجاني من أجل يقام عليه قصاص؟ الجواب لا، لأن المقصود هو المماثلة، وإذا أذاق الجاني مثل ما أذاق المجني عليه، فالجاني أذاق المجني فقد العضو والألم، فإذا بنجنا الماء الجاني وقلعنا عينه وقطعنا يده فات إيش؟ فات الألم، فلم تحصل المساواة. والله سبحانه وتعالى يقول وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، قالوا الجروح قصاص، فالقصاص هو المماثلة، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. لكن كما سبق الجروح بشرط ألا تكون جائفة أو مأمومة، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قصاص في الجائفة والمأمومة، رواه السنن هذا صحيح، لا قصاص في الجائفة. الجائفة ما هي؟ الطعنة التي تبلغ الجوف، تخرق البطن وتبلغ الجوف سواء في البطن أو في الصدر، هذه الجائفة. والمأمومة التي تخرق الجمجمة وتصل إلى الدماغ، لأنه لو طعن لم يؤمن من أن تتعدى الطعنة، هذا طعنه ولم يمت ولم تصل الكبد أو تخرق المعدة أو ما شابه ذلك. فلو مكننا الجاني وأعطيناه سكينة وطعن لو مكننا المجني عليه وطعن الجاني ربما تعدت الطعنة وقطعت الكبد أو خرقت المعدة أو ما شابه ذلك، وقد يموت الجاني من هذه الطعنة. إذن لا سبيل إلى المماثلة في الجائفة والمأمومة، ولذلك ورد فيها نص لا قصاص في الجائفة والمأمومة. أما الجروح قال تعالى والجروح قصاص، الجروح قصاص، وهذا اختلف العلماء، منهم يقول لا قصاص حتى يصل العظم لأنه دون العظم أيضا لا ينضبط، والقول الثاني أنه يقتص، ولا سيما مع تقدم الطب لأنه يقاس غور الجرح، غور الجرح كم بلغ، 1 سنتي، 2 سنتي، 3 ملي كذا، ويطعن بآلة تصل إلى هذا الحد، تقاس الآلة طعنه 1 سنتي أو 2 سنتي، يعطى آلة جارحة طولها 1 سنتي أو 2 سنتي نفس الغور، ويطعن في نفس المكان فيكون الجرح مشابها للجرح ما دام أنه لم يخرق البطن أو الجوف، فما دام أنه في اللحم فتمكن المماثلة ولو كان يعني الجرح دقيقا، لأنه يعطى آلة مناسبة لا تتعدى في الغور وفي العرض سعة الجرح، يقاس سعة الجرح ويقاس عمقه ويعطى آلة بهذا القدر، يعطى آلة بهذا القدر ويطعن بها فلن تزيد عن المكان. وإذا خشي من الجاني إذا خشي من المجني عليه أن يبالغ في القصاص فإنه لا يمكن، نعم، ولا الأصل أن الذي يقتص هو المجني عليه، هو الذي يتولى القصاص ليتشفى، يحصل له التشفي. لكن إذا خشي أن يعتدي لشدة الحنق أو لقلة الدين فإنه يمنع ويتولى إقامة القصاص شخص آخر. وهذا الواقع الآن، من الذي يقتل القاتل؟ شخص يعني يعينه الحاكم ويعطى رزقا بيت مال المسلمين، أولا لأن الناس يخافون من القتل، لكن لو قدر أن ولي الدم قال أنا أقتل، أنا الذي أقتل، أنا أحسن القتل، عنده قوة شجاعة ويحسن القتل، فهل يمكن؟ نقول نعم يمكن، هذا الأصل. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فلا يسرف. إيش معناها؟ وشوف الإسلام أنه هو الذي يقتل، نهي عن الإسراف يعني عن تعذيب الجاني والزيادة في التشفي، فلا يسرف في القتل، أنه قد يطعنه طعنات قبل القتل يعذبه فنهي عن ذلك. إذا تدل الآية على أن الذي يقتل هو المجني عليه إن كان حيا، أو ولي الدم إن كان المجني عليه ميتا. لكن لما كثر يعني الذين لا يقدمون على القتل، أكثر الناس اليوم يجب عن القتل ولا يتولاه، ثم أيضا أنه قد يتشفى ويزيد، وصار الذي يقتل شخص يعين الإمام. فمن تصدق به، الضمير يعود إلى ماذا؟ من تصدق به، به تصدق بماذا؟ تصدق به أي بالقصاص، هذا هو يعني ظاهر الشعر. فمن تصدق به الحق أو القصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني هذا ترغيب في العفو، ترغيب من الله في العفو. فمن تصدق به يعني عفى عن القصاص وجعله صدقة على الجاني فهو كفارة، فهو واضح ضمير يعود إلى العفو. فمن تصدق به أي بالقصاص فهو أي هذا الفعل وهو العفو كفارة له. اختلف المسلمون في عود الضمير له، يعود على من؟ منهم من قال يعود على المجني عليه، ومنهم من قال يعود على الجاني. فمن تصدق به فهو كفارة له، كفارة للمجني عليه، لأن هذه الصدقة لأن هذا الفعل صدقة فيكفر الله بها سيئاته. إذن هذا ترغيب لمن؟ للمجني عليه، وأنه إن عفى كفر الله سيئاته بهذا العفو، هذا واضح. القول الثاني أن الضمير يعود إلى الجاني، فمن تصدق به فهو كفارة له، أي يكفر الله بهذا العفو الإثم عن الجاني، لأن الحق لولي الدم أو المجني عليه، فإذا عفى سقط الحق، سقط الحق. لكن لا بد من التوبة، لأن العدوان على النفس أو ما دون النفس فيه ذنبان، الذنب الأول أو فيه حقان، حق لله وحق للمجني عليه، فإذا عفى المجني عليه سقط حقه وبقي حق الله، فلا بد إذن لتمام سقوط الإثم لا بد من التوبة. فإذا تاب سقط حق الله، وإذا عفى الجاني سقط، عفى المجني عليه سقط حقه. على كل حال الآية تحتمل الأمرين، لكن عود القول الأول أولى، لأن المقام مقام إيش؟ ترغيب في العفو. فإذا الضمير على هذا يعود على المجني عليه، فالله سبحانه وتعالى يرغبه بالعفو. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قتل آخر عمدا، حمد التشاجر، فضربه بالفأس، كانوا يحتطبون فأغضبه بكلمة فضرب رأسه بالفأس فقتله، فجاء ولي الدم يقوده بحبل ربطه في رقبته، وقال يا رسول الله إن هذا قد قتل أخي، فقال أقتلته؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال أغضبني فضربت رأسه بالفأس. فقال ألك مال تفتدي به؟ قال لا. قال أترى قومك يفتونك؟ قال أنا أهون عليهم من ذلك. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم بنسعتي يعني بالحبل، وقال دونك صاحبك، يعني إيش؟ يعني خذه واقتله. فلما أدبر به قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن قتله فهو مثله، هذا يعني يسمى تورية، ور النبي صلى الله عليه وسلم لولي الدم من أجل أن يعفو، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع له شيء في قصاص إلا أمر بالعفو، فقال إن قتله فهو مثله. فقام رجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، فرجع الرجل وقال يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا وإنما أخذت بأمرك، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تحب أو ألا تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك ويكون من أهل النار؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإن ذلك كذلك. فألقى النسعة وخلى سبيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ور له من أجل أن يعفو. قال الشراح معنى إن قتله فهو مثله، يعني تساوى في الحقوق، كان له حق عليه، فإذا قتله أخذ حقه فصار مثله، لا حق له عليه. وليس المراد أنه قاتل عمد، هذا أشك أنه ليس كذلك، لأنه قتله بحق وذاك قتله عدوانا، ففرق واضح. لكن هذا من باب التورية ترغيبا له في الحق. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ويكون من أهل النار، يعني إن لم يتم فهو يبوء بإثمه، لأنه يكفر الله تبارك وتعالى عن المقتول وعن ولي الدم، المقتول لأنه ظلم بالقتل، وولي الدم لأنه عفى عن حقه. إذن الأرجح أن الضمير يعود على المجني عليه ترغيبا له في العفو. فمن تصدق به أي بالقصاص فهو أي العفو كفارة له أي للمتصدق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا يفسر بالظلم الأصغر، فإن الظلم أيضا يطلق ويراد بالظلم الأكبر هو الشرك، والكافرون هم الظالمون، ويراد به ما دون الشرك أو الكفر. وقفينا على آثارهم أي آثار الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. يصدق عيسى عليه السلام لم ينسخ التوراة، وإنما صدقها بالجملة وأحل بعض الأشياء التي حرمت عن اليهود. صدق لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني فسق دون فسق، كذلك الفسق يطلق على الأكبر وهو الكفر، كقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والأصغر كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأن الفسق والخروج، فسق أي خرج، فقد يكون الخروج خروجا كليا بالكفر، قد يكون خروجا نسبيا فيما دون الكفر. إذن هذا أيضا تأكيد الحكم بما أنزل الله. فاليهود أمروا بالحكم بالتوراة، والنصارى أمروا بالحكم بالإنجيل والتوراة. هذا كتاب اليهود، مجموع الإنجيل والتوراة. من المفسرين من قال، من السلف من قال في تفسير هذه الآيات: هذه في الكفار، يروى عن ابن عباس وغيره، هذه في الكفار. لكن نقول صحيح، هي في الكفار وفي هذه الأمة. فقول القول أنها في الكفار لا يمنع أيضا أن تكون في هذه الأمة. نعم، هي في الكفار، الله تعالى ذكر اليهود والنصارى، ولا يمنع أيضا أن يخاطب بها هذه الأمة كما سبق. نقف على قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.